طابت أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأكارم في كل مكان. إنها 11 بتوقيت بغداد، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين. مقتل 50 من مسلحي تنظيم داعش في الأنبار وصلاح الدين، بينهم 3 نسوة قناصات. 100 إيزيديين يغادرون العراق يوميا. ومقتل 3 جنود سعوديين وضابط إماراتي في هجوم للحوثيين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. كشف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معان أن خملية الصقور الاستخبارية التابعة للوزارة تمكنت من توجيه ضربتين لمسلحي تنظيم داعش في منطقة عكاشات بالتعاون مع سلاح الجو العراقي. وأضاف معان القول في بيان رسمي مساء الأربعاء إن هاتين الضربتين تم توجيههما إلى مخبأ وصهريج وعدد من العجلات، بينها باص في عكاشات، معلنا مقتل 47 مسلحا بينهم 8 انتحاريين وإصابة عدد آخر من مسلح التنظيم. وأوضح البيان أن بين القتلى شاكر حردان وأبو صهيب الأنصاري المسؤول العسكري في عكاشات، وأبو أسامة السوري خبير المتفجرات، ومعاونه أبو طلحة السوري. وفي سياق ذي صلة، قالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان أن قوة من لواء شمال بغداد التابع لها قتلت ليلة الأربعاء 3 نسوة قناصات ينتمين لتنظيم داعش ويحملن جنسيات صينية وأفغانية وهندية قرب منطقة المعامل في بيجي. أشارت عضو مجلس النواب العراقي النائب الإيزيدي فيان دخيل في بيان الأربعاء إلى موجة نزوح وهجرة شهدتها الأسابيع القليلة المنصرمة للشباب والعوائل الإيزيدية، وبواقع أكثر من 100 شخص إيزيدي يوميا إلى دول غرب أوروبا عبر الأراضي التركية. وحذرت دخيل في البيان من مخاطر هجرة الإيزيديين من مناطقهم التاريخية في العراق، لافتة إلى أن من بين أسباب الهجرة اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم والتعامل الوحشي معهم من قتل وسبي ومتاجرة، فضلا عن تأخر تحرير المناطق الإيزيدية في سنجار وبعشيقة والتلكؤ في إعادة الخدمات للمناطق الإيزيدية المحررة والوضع المأساوي للنازحين الإيزيديين في مخيمات إقليم كردستان حسب تعبير البيان. أكد دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي أنه من المتوقع أن يعلن الحلف قريبا خطة لتقديم المشورة للحكومة العراقية بشأن إصلاح قواتها الأمنية. وصرح مندوب الولايات المتحدة في الحلف دوغلاس لوت بأن هناك خطة مطروحة للنقاش في الحلف قد تشمل تقديم المشورة للعراق بشأن إصلاح قطاع الأمني ومساعدة الحكومة في صياغة برنامج للأمن القومي. قالت وسائل إعلام سعودية رسمية في وقت مبكر يوم الخميس أن 3 جنود سعوديين وضابطا إماراتيا كانوا متمركزين على الحدود اليمنية مع المملكة قتلوا في قصف شنته جماعة الحوثي. وفي سياق ذي صلة، شدد الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأربعاء على الضرورة الملحة للتوصل إلى هدنة إنسانية في هذا البلد الذي بات قريبا جدا من المجاعة. ومتحدثا إلى الصحافة بعد أن أبلغ مجلس الأمن الدولي بفشل مفاوضات جنيف للسلام، قال ولد الشيخ أحمد إنه من الضروري بالنسبة لكافة الأطراف وفي نظري كلها مسؤولة إيجاد السبل للتوصل إلى هذه الهدنة. وإلى شأن الأزمة في سوريا، إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قتالا يجري بين متشددي تنظيم داعش وقوات كردية ببلدة كوبان السورية على الحدود مع تركيا يوم الخميس. وأضاف المرصد أن الهجوم الذي شنه مقاتل التنظيم على بلدة كوباني بدأ أثناء الليل بتفجير سيارة ملغومة قرب المعبر الحدودي بين المدينة وتركيا. وقال المرصد إن عشرات قتلوا أو أصيبوا في التفجير والاشتباكات. وفي سياق ذي صلة، قال التلفزيون السوري الرسمي اليوم الخميس إن الجيش السوري صد هجمات على عدد من المواقع العسكرية في جنوب سوريا. وأضاف نقلا عن مصدر عسكري القول إن الهجمات وقعت في ريف محافظة درعا وأن الجيش قتل عشرات من المهاجمين. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل وإذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكم مستمعي ذات العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف تصف لنا أبرز التطورات الميدانية في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
محمد، كما ذكرت في الخبر، أبرز التطورات الميدانية هو حاليا ما يجري في محافظة درعا جنوب سوريا وكذلك في محافظة الحسكة. ففي محافظة درعا تشهد منذ تقريبا ساعات مساء يوم أمس اشتباكات عنيفة جدا بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في عدد من المواقع، حيث أعلنت المعارضة في عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح هذا اليوم وبيان صادر عن غرفة عاصفة الجنوب بقطع طريق دمشق درعا، واعتبار هذا الطريق هو منطقة عسكرية وكل من يسلك هذا الطريق معرض للخطر. لذلك فإن هذه المنطقة يبدو أن هذا الإعلان هو الأول تقريبا في محافظة درعا، مما يشير إلى ضراوة المعارك التي تشهدها تلك المناطق، وخصوصا في المناطق التي تربط دمشق درعا وهذا الاستراد الدولي الذي يعد الشريان الحيوي لمحافظة درعا من خلال السيطرة على هذا الاستراد أو اعتباره منطقة عسكرية، ما يعني أن مسلحي المعارضة تقدموا باتجاه الاستراد، ويمكن في حال تم قطع هذا الاستراد بشكل كامل تصبح مدينة درعا تقريبا ساقطة عسكريا بيد المعارضة، لأن القوات الحكومية المتمركزة في نقاط عسكرية محيطة بالاستراد الدولي تصد وتقصف كثير من المواقع التي أصبحت تحت سيطرة المعارضة. في محافظة الحسكة محمد، منذ تقريبا مساء أمس بدأ هجوم عنيف على المدينة من قبل تنظيم داعش، واستطاع مسلح داعش السيطرة على حي النشوة قسم وأجزاء كبيرة من حي النشوة، وأيضا وصولهم إلى تقريبا إلى شارع المدينة الرياضية وقرب مبنى الأمن الجنائي في المدينة. حسب المصادر هناك فإن العشرات لم نقل المئات من الأهالي خرجوا من ذلك الحي، إلا أن قوات الدفاع الوطني والقوات الحكومية السورية الأخرى حاولت منع الأهالي من الخروج وبقائهم في منازلهم حتى لا يتعرضوا للقصف العنيف الذي يقوم به تنظيم داعش. بعض المصادر الإعلامية نقلت بأن حوالي تقريبا 30 قتيل من القوات الحكومية وهي من الدفاع الوطني وكتائب البعث والمغاوير والقوات الحكومية والجيش السوري سقطوا 30 قتيل منهم، بينما قتل من تنظيم داعش حوالي 20 شخص. أما بالنسبة لمحافظة الرقة فلا تزال تقريبا المعارك هي مستمرة في المناطق الشمالية من المحافظة، وتحديدا الحدود الإدارية بين منطقة الأبيض ومحافظة الرقة بين القوات المشتركة المشكلة من غرفة عمليات الفرات والتي غيرت اسمها يوم أمس إلى جيش السلام ووحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش من جهة. أما بالنسبة لمحافظة حلب فقد أعلنت مصادر عسكرية سورية هذا الصباح بأن الطائرات الحربية السورية قصفت عدد من المواقع المسلحية المعارضة في محيط الكلية الجوية وعدد من أحياء مدينة حلب. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا. إذ أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس شتوتنبرغ الأربعاء أن الحلف لن ينساق إلى سباق تسلح، مشيرا إلى أن التعزيز العسكري الجاري للحلف ردا على ما وصفها بالأعمال العدوانية الروسية في أوروبا. وقال شتوتنبرغ في بروكسل بأن ضم جزء من أراض ليس عملا دفاعيا، إنه عمل عدواني، في إشارة منه إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وأضاف شتوتنبرغ القول: تواصل روسيا إرسال الجنود والقوات والمعدات لزعزعة شرق أوكرانيا، ليس هناك أي شك في مسؤولية روسيا عن أعمال عدوانية في أوروبا حسب تعبير شتوتنبرغ. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة في شرق أوكرانيا، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل لاندرينكو. مرحبا بك.
مرحبا محمد، مساء الخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف تصف الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
حصلت معركة في بلدة شيروكيني بإقليم دونيسك مساء أمس بين القوات الأوكرانية والانفصاليين. النطق العسكري الأوكراني ياروسلاف تشيبورني أفاد بأن الانفصاليين قصفوا هذه البلدة مدافع ومنظومات لإطلاق صواريخ جراد وسحر شاشة. تشيبورني أضاف أن المتمردين حاولوا الاقتراب من مواقع القوات الحكومية في شيروكيني، ولكنهم تراجعوا بعدما رد الأوكرانيون على نيرانهم من أسلحة خفيفة ومدافع مورتر. وقصف الانفصاليون الموالون لروسيا المواقع والمخافر الأوكرانية 10 مرات يوم أمس، فقرب بلدات بيسكي وأفدييفكا وأوبيتني أطلق الانفصاليون النار على القوات الأوكرانية من أسلحة رشاشة، وتعرض الجنود الأوكرانيون لنيران المتمردين من مدافع مورتر قرب بلدة سانجاريفكا. كما قصف المقاتلون المناوين للحكومة الأوكرانية بلدة مارينكا من دبابات. هذا كان في إقليم دونيتسك. أما إقليم لوغانسك المجاور فقد وجه المتمردون ضربات على مواقع أوكرانية بقرب من بلدة سيزي. من جهة أخرى أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الأمن أنه تم اعتقال مواطن روسي في إقليم دونيتسك كان يقاتل إلى جنب الانفصاليين. هذا الشخص الذي اسمه إيفان غوربونوف وهو من مواليد عام 1995 قدم اعتذاره في شريط فيديو للشعب الأوكراني عن مشاركته في النزاع، ودعا غوربونوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا التي وصفها بأنها حرب بلا معنى ويخوضها الانفصاليون مقابل استلام مكافآت مالية فقط على خطابيري. محمد،
شكرا يا زميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف، وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
المواطنة جمعة محمد. صباح الخير أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس. يضعف تأثير المنخفض الجوي الموسمي الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا، كما سيتصاعد الغبار خلال النهار في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 5 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة، العظمى في البصرة 43 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، العظمى في الرمادي 39 درجة مئوية والصغرى 28 درجة، أما في أربيل العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 22 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا يا زميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ورقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنكون ورقتنا الرئيسة الثانية لهذا اليوم، ونتحدث فيها عن مساحيق التجميل ومواد المغشوشة في الأسواق العراقية وما تمثل من خطر يهدد صحة الجلد. ابقوا معنا بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن انتشار مساحيق التجميل ومواد المغشوشة في الأسواق وما تمثله من خطر يهدد صحة الجلد. أعزائي المستمعين، مواد تجميل ومنتجات ومساحيق مختلفة تنتشر في الأسواق ونشاهدها على البسطيات، جزء قليل منها يعني يحمل علامة التصنيع المحلي، و الغالبية إن لم يكن الكل هو يحمل ماركات وعلامات تصنيع أجنبية، بعضها ماركات عالمية. الغريب أنه لما تجي تسأل على أسعارها تلقاها بألف دينار وبألف خمسمائة دينار وبألفين دينار، وقد توصل إلى 5000 دينار مو أكثر. هذه كلها الموجودة في البسطيات والأسواق، نادرا ما يعني تجد سعر عالي أو سعر معقول لمادة أو مستحضر تجميل يعني يحمل ماركة عالمية. طبعا بحسب بعض العاملين في هذا المجال هم يقولون أنه يروحون للشورجة ويعني يشترون المواد منك من تجار الجملة، لكن يأكدون أنه مصدرها واحد من اثنين: إما تكون مواد مغشوشة محليا يعني مقلدة الماركات ومقلدة العلامات التجارية ومصنعة محليا من مواد أصلية مخلوطة مع أصباغ صناعية وبعض مشتقات النفط أو مشتقات البترول ومواد كيميائية أخرى، أو تكون هي أصلا مقلدة وجاهزة يعني مستوردة من الخارج وتحمل نفس الماركة يعني الأصلية أو العالمية لكنها مقلدة. المشكلة في كل ذلك أنه هذه المواد خطر فعلي وحقيقي يهدد صحة البشرة وصحة الجلد، ربما لا يظهر على جميع الناس، بعض الناس بشرتهم وأجسامهم مقاومة، لكن هناك شريحة واسعة من الناس خصوصا النساء تتحسس البشرة لهذه المواد وتبدأ تظهر المشاكل. مشاكل تتراوح بين الطفح الجلدي مرورا بظهور الحبوب وبعدها التهاب الجلد أو ما يسمى بالأكزيما، وصولا إلى يعني التهابات حادة وتقرحات في الجلد، وليس انتهاء بأنه بعض المواد تتسبب باسمرار أو احمرار لون البشرة، والأطباء يحذرون أن بعض المواد تتسبب في بعض الأحيان بسرطان الجلد. يمكن أن تتخيلوا حجم الخطر. المشكلة الآن أنه كان هذا الموضوع ربما حتى وقت قريب مقتصر على النساء، لكن بعد يعني ظاهرة كنا تحدثنا عنها سابقا في أوراق الصباح، أنه استخدام الشباب لبعض مستحضرات التجميل لإزالة آثار حب الشباب، لتنظيف البشرة، لتحسين المظهر، حتى يعني ما يستخدم من يعني زيوت للشعر أو جل الشعر، يعني للظهور بمظهر أكثر جاذبية وبشكل أفضل. هذا كله أدى إلى أن يدخلون على خط الإصابة بما تسبب هذه المستحضرات المغشوشة من أمراض، بعضها يتعلق بفروة الرأس وتساقط الشعر وظهور شعر أبيض أو زيادة كميات الشعر الأبيض اللي يظهر، ويعني أيضا ما تسبب للبشرة في الوجه من آثار سلبية كبيرة، وهذا طبعا ما يؤكد الأطباء المتخصصون في الأمراض الجلدية، يؤكدون أن هنالك شريحة من الناس أعمارهم تتراوح بين 14 إلى 17 سنة هم من أكثر المصابين بهذه الأمراض الناتجة عن المواد، مواد التجميل ومستحضراتها المغشوشة في الأسواق ومن كلا الجنسين من الذكور والإناث. المشكلة أنه هذه المنتجات موجودة وتغرق الأسواق المحلية بسبب غياب الرقابة. ليس في العراق أي رقابة على هذا الموضوع للأسف، أو لا توجد رقابة حقيقية فعلية، وإلا لما كانت انتشرت هذه المواد في العراق. مستمعينا، لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الوصف لمن عانوا جراء هذه المواد. بداية معنا كل من المواطنة جمانة محمد ولمار علي، كانتا قد تعرضتا إلى مواقف ومشاكل بسبب مواد ومستحضرات تجميل مغشوشة تمت شراءها أو تم شراءها من قبلهن في يعني من الأسواق المحلية. لنستمع.
والله بصراحة استخدمت مكياج مغشوش ومن ماركات معروفة بالسوق، وتحسست وصار عندي طفح جلدي وحب شباب وتصبغات جلدية بسبب تفاعل هذا المستحضر المغشوش مع الشمس، وأدت إلى تهيج، وحاليا استخدم مكياج ماركة ودرجة أولى، وكل المكياجات والكريمات اللي اشتريتها من كوزماتيك يجيب بضاعة من دبي وبإيده، إضافة إلى أن المكياج المغشوش اللي اشتريته صرفت علاجات طبية ضعف سعر المكياج، بس مع الأسف يعني ما أعرف ليش ماكو رقابة على المنتجات اللي تدخل للسوق.
فعلا استخدمت عن طريق الخطأ مكياج مغشوش، ومع الأسف موجود بكثرة بالأسواق العراقية. هذا أدى إلى أنه تهيجت بشرتي وبالبداية، وما كنت أعرف أنه هذا التهيج اللي صار بشرتي راجع يعني من هاي المنتوجات، فراجعت الدكتور دكتورة جلدية وتبين بسبب الكريمات والمكياج اللي استخدمتها. فأنصح كل النساء يعني يبتعدون عن المنتوجات الرخيصة والغير معروفة وغير مجربة، وأناشد الحكومة أن تفعل دور الرقابة على مثل هاي المنتوجات.
نعم، معنا أيضا دكتور مثنى الخطيب المتخصص في الأمراض الجلدية يتحدث بشيء من التفصيل عن الأخطار أو الإصابات التي تسببها هذه المستحضرات المغشوشة، مستحضرات التجميل للبشرة والجلد. لنستمع.
استخدام مستحضرات التجميل المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى مستحضرات التجميل الأصلية اللي غير مهتم بتخزينها يسبب العديد من الأعراض، منها تهيج والتهاب جلد، ظهور بقع حمراء حكة شديدة، ظهور حبوب على الوجه، تورم شفاف الجلد نفسه. في بعض المستحضرات قد تحتوي على مواد مسرطنة يعني مجهولة تسبب سرطان الجلد، خصوصا يعني الأمور المغشوشة اللي تستخدم عدة مواد كيميائية في تحضيرها. ولذلك في كل خطوة في كل وقت يجب التنبيه على إذا أن المستحضرات التجميل المقلدة حتى وإن لم تظهر نتائجها السلبية باللحظات الأولى تسبب مشاكل صحية على المدى الطويل. ولذلك دائما النصيحة تكون أنه يرفع الوعي لدى المستهلك، يعني سواء كان رجل أم امرأة، لخطورة المستحضرات التجميلية خصوصا الرخيصة عنها وتأثيراتها المرضية الخطيرة. ولذلك يجب الابتعاد يعني عن شراء العطور مستحضرات التجميل المقلدة أو الرخيصة والمغشوشة، ضافة إلى الانتباه إلى قراءة مكونات المستحضر جيدا. وممكن إحنا نعمل بعض الإجراءات الاحترازية، أنه الأثر لا يرش على الجلد، يرش على الملابس مثلا، حافظ على نظافة اليدين وغسل الوجه، استخدام المياه والسوائل بكثرة، مسح الوجه دائما كما يخص المرأة، واستخدام مستحضرات التجميل، مسح الوجه دائما بالماء الورد وغيرها. ممكن نجنبنا بعض أو الكثير من هذه الأضرار.
نعم، ومع كل هذه الأضرار وكنا قد أشرنا إلى أنه ما تزال هذه المواد يعني تغرق الأسواق، والغريب أنه موجودة ويعني لا تخضع يعني لأي رقابة أو لأي عمليات مصادرة أو ملاحقة لمن يقومون بالتجارة بها، ترى ما هي الأسباب؟ لعل الجواب في حديث الدكتور سالم التميمي مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد، لنستمع.
يعني الأدوات التجميل أو أدوات المكياج الميك أب اللي تستخدم موجودة بالسوق وتستخدم من قبل كثير من المستخدمين المستهلكين، هي حال البضائع الأخرى أو السلع الأخرى اللي تدخل من عبر المنافذ الحدودية. فحضرتك تعرفين أن تعدد المنافذ الحدودية أكثر من 20 منفذ حدودي، قد يؤدي إلى أن البعض منها إضافة إلى بعض المنافذ الحدودية غير الرسمية وما مطلق عليها بطريقة التهريب أو القشر اللي غير خاضعة للرقابة، تدخل العراق وتدخل الأسواق. هذه المواصفات للأسف إحنا ما عندنا مواصفات عراقية للميكاب أو لأدوات التجميل، يعني فد مواصفات الفحوصات كانت تدخل الماركات العالمية المعروفة كالماركات العالمية اللي تضمنين أن مراعاتها للشروط الصحية، شروط الإنتاج، وخاف على سمعة الدولة والمستوى التجاري. الآن السوق العراقي سوق مفتوحة، الرقابة لا تكاد تغطي كل البضائع اللي تدخل، الخوف من المحاسبة عندما تكون هناك مخالفة معدومة تقريبا. لذلك هذا كل العوامل ساعدت على تدفق هاي المواد بشكل كبير. هاي المواد طبعا خطرة جدا لأنه في تماس مباشر مع الجلد العين أو مع الأجزاء الجسم المختلفة، هذا تؤدي إلى أمراض كثيرة قد تكون منها بعض سرطانات الجلد أو بعض التقرحات، بعض التهابات الجسم، بعض الأورام اللي ممكن أن يجر إلى مشاكل صحية كثيرة. وبالتالي في مركز بحوث السوق الصراحة كان عندنا الآن أحد الباحثات بحثت هذا الموضوع مع مركز التفتيش السكر النوعية، سوى دراسات على واقي الشمس ومبيض كريم البشرة خاصة من حيث المعادن اللي موجودة دي، من حيث المواد الملوثة. طبعا هي تختلف الماركات حسب الجهة المصدرة اللي هم بالأساس ما يراعون أحيانا هذا الجانب، فممكن أنه تؤدي إلى تأثير سيء.
نعم، مستمعينا لمناقشه هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة تمارا مجيد، مرحبا بك.
مرحبا محمد.
تمارا، بداية خليني أسأل، يعني استمرار وجود هذه المواد بالأسواق ورواجها واستمرار استيرادها واستمرار بيعها يؤشر إلى يعني إقبال مستمر عليها من قبل شريحة واسعة من الناس، ترى يعني مع كل ما تسبب من أضرار هذا الإقبال يستمر نتيجة لجهل الناس بأضرارها يعني التفريق بين الماركة العالمية لمستحضرات التجميل أو مواد وبين الماركة المقلدة أو المصنعة محليا أو المغشوشة، أم أنه يعني إغراء السعر المنخفض جدا، أم أن الاثنين معا، أم ما يعني ما هي القصة؟
نعم محمد. محمد يعني أكثر النساء وأكثر المواطنين صاروا يفرقون بين المادة المغشوشة وبين المادة غير المغشوشة، لكن يعني مثل ما ذكر الدكتور سالم التميمي تعدد المنافذ الحدودية أدى إلى إدخال العديد من البضائع، يعني بضائع هي تكون ماركة لكن تأتي من الخارج مغشوشة، يعني هذا طبعا زيادة حالات الفساد الإدارية، يعني بعض التجار يعني يعرفون إنه هذه البضاعة صح هي ماركة لكن يعرفون إن هي هذه مغشوشة في سبيل تنباع في سعر غالي في سبيل هو أنه يربح التاجر. المواطن يفرق بين المصنع المحلي والمصنع الأجنبي. أكثر النساء طبعا صار عندهم خبرة من خلال تعرضهم لحالات التصفح الجلدي أو التحسس الجلدي بسبب استخدامهم للكريمات أو الميك اب المغشوش، صار عندها خبرة تعرف تفرق بين المكياج المغشوش وبين الغير مغشوش. بالإضافة أنه المواطن صح أصبح ضحية لمثل هذا مثل هاي البضاعة اللي أغرقت السوق، يعني صار يعني انحصرت هذه البضاعة عند النساء أكثر شيء، يعني النساء هي الضحية اللي بتوقع بهاي البضاعة المغشوشة. يعني السؤال هنا يعني يطرح نفسه أنه من المسؤول عن إغراق هذا السوق، يعني السوق العراقية؟ طبعا من الأسباب اللي أدت إلى إغراق السوق العراقية بهذه البضاعة هو يعني عدم إعادة تفعيل جهاز التقييم في السيطرة النوعية اللي معطل بعد العام 2003، يعني هذا كان ينقذ الكثير، يعني الكثير من المواطنين كان أدى إلى تقليل نسبة البضاعة المغشوشة، ما يقدر نحد من أجهة 100%. فنعم محمد.
طيب يعني من أين يبدأ حل المشكلة؟ يبدأ من توعية الناس، يبدأ من أنه الدولة تتخذ إجراء فعلي بأن تصادر مثلا هذه المواد المغشوشة، بيبدأ من بأن يضع الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية مواصفات لمستحضرات التجميل، يعني مواصفة عراقية معتمدة لمستحضرات التجميل. من أين يبدأ الحل؟
نعم محمد، لابد أنه يكون المواطن هو صاحب البديهية، أو تكون المواطنة، لأن يعني عندنا نتكلم عن مساحيق التجميل، تكون المواطنة هي صاحبة البديهية والخبرة، لأن إحنا نستقر حاليا إلى الرقابة، نستقر إلى تفعيل أجهزة جهاز التقييم والسيطرة النوعية، نستقر إلى السيطرة على المنافذ الحدودية، يعني بالإضافة أن هناك منافذ حدودية غير معروفة، يعني مع الأسف العراق ليس على مستوى بضاعة التجميل المغشوشة يتعرض إلى الغش على مستوى المواد الغذائية الكهربائية وغيرها، يعني السوق العراقية تغرق بالبضاعة المغشوشة، والمواطن أصبح في الفترة الأخيرة صاحب خبرة ولديه بديهة للتفريق بين البضاعة المغشوشة والبضاعة الغير مغشوشة. نعم يعني الحل لدى المواطن كجهات رقابية، لأن من الجهات الرقابية، لأن من جهات سيطر على عملية على البضاعة الداخلية من الخارج والبضاعة التي يتم صنعها محليا وتكون مغشوشة.
نعم شكرا للزميلة تمارا مجيد التي كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن مستحضرات التجميل ومواد المغشوشة في الأسواق وما تمثله من تهديد حقيقي على صحة مستخدميها، صحة الجلد والبشرة لمستخدميها. أعزائي المستمعين، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الاثنين المقبل إن شاء الله في تمام العاشرة بتوقيت بغداد. حتى ذلك الحين انتظرونا، وحتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
على شو بعدك بتحبوا؟ على شو على شو على شو ماشي على دربه؟ على شو على شو على شكله، على سحره، على فكره، على عقله، أو يمكن على رقة قلبه؟ على شو على شو على شو وبعدك بتحبه؟ على شو على شو على شو ماشي على دربه؟ على شو على شو على شكله، على سحره، على فكره، على عقله، أو يمكن على رقة قلبه؟ على شو على شو
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بداوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين. ودعوة منظمة Human Rights Watch الأمريكية العراق إلى عدم تمرير أي قانون يسهل عملية تنفيذ أحكام الإعدام. التفاصيل من براء عفيف.
أكد مختصون قانونيون صعوبة تنفيذ الجهات الرسمية لمطالبات منظمة Human Rights Watch التي دعت فيها مجلس النواب إلى رفض مقترح مجلس الوزراء بالسماح لوزير العدل بالمصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية. وتوقع عضو اللجنة القانونية سليم دويلي موافقة مجلس النواب بالإجماع على مقترح مجلس الوزراء على خلفية تعطيل رئاسة الجمهورية لكثير من قرارات الإعدام إعدام صادرة بحق مدانين بجرائم إبادة جماعية وإرهاب على حد قوله.
باعتقادي مصادقة رئيس الجمهورية ما لها محل من الإعراب، لأن رئيس الجمهورية هو سلطة تنفيذية وهذه الأحكام هي أحكام قضائية. الجهاز التنفيذي ويجب أن يكون منفذ لتلك الأحكام، لا أن يعطل تلك الأحكام. بالتالي كما أكو جامع أكو مجنى عليه. قضية وزارة العدل، أنا حسب اعتقادي وزارة العدل بما أنه جهة تنفيذية شأنها شأن وزارة الداخلية، فهي بالتالي هي مقصرة بالتنفيذ. أعتقد قضية البرلمان سيكون مع هذا القرار.
الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم لفت إلى أهمية إجراء تعديل دستوري ليخول وزير العدل بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرا عقوبة الإعدام تمثل الرادعة الوحيدة لمنع الجرائم الإرهابية والمنظمة في المجتمع.
لازم نلجأ إلى تعديل الدستور والتصويت على تعديل الدستور، أن يكون وزير العدل هو المختص بالتصويت على أحكام الإعدام فقط هذا، أما غيره فهو كل عبارة عن قرارات وأحاديث باستثناءات الصلاحية من الصعوبة جدا أن يعطيها للشخص الأدنى. يعني هذه المنظمات تغرد خارج السرب. حاليا العراق في وضع أنه لا يسمح له أنه يلغي عقوبة الإعدام. هو بالوقت الحاضر عقوبات الإعدام قرارات الأخرى والجريمة المستشرة بالعراق بشكل جدا قوي. يعني فما غير معقول يعني أبدا يعني إلغاء عقوبة الإعدام.
غير أن عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان مسرور أسود عد اقتراح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية عاملا مرسخا لقواعد عقوبة الإعدام في البلاد، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية في العراق والعالم تعمل على إلغائها.
لا، هو وفق الدستور العراقي من اختصاصات رئاسة الجمهورية هي المصادقة على أحكام الإعدام، وبالتالي السلطة التنفيذية يجب أن لا توقع على هذه العقوبة كون العقوبة الإعدام من العقوبات القاسية. هذه نقطة. نقطة أخرى، هناك الآن 700 شخص بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم لكونها تم المصادقة عليه من محكمة التمييز، وبالتالي إعطاء هذه العمل لغرض لوزارة العدل لغرض الإسراع بالتنفيذ، وبالتالي نعم إسراع هذه العملية بتنفيذ عقوبات الإعدام كانت تمر قبل في مراحل متعددة بعد المصادقة عليه من محكمة التمييز. ترسل كافة الدعاوي إلى رئاسة الجمهورية لغرض قيام رئيس الجمهورية حسب مهامها بالتوقيع على إحكام تنفيذ هذه العقوبة.
يذكر أن منظمة Human Rights Watch طالبت في أكثر من مناسبة بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق، في حين دعت الحكومة العراقية في آخر تقرير لها في شهر حزيران الجاري إعطاء أولوية لتعزيز النظام القضائي في البلاد. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف من الميادين ومسألة حقوق الإنسان، وتوجه من بغداد إلى كردستان والجدل الدائر هناك بشأن إنشاء هيئة حقوق الإنسان المستقلة في الإقليم. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
من أجل إزالة المعوقات القانونية وجعل القانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يتناسب مع المعايير الدولية، نظمت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في كردستان العراق مؤتمرا لمناقشة التغييرات الممكنة على القانون لإعطاء استقلالية أكثر للهيئة. وشارك في المؤتمر العديد من نشطاء المجتمع المدني والقانونيين وأعضاء من برلمان كردستان، الذين أكدوا إن القانون الحالي لا يعطي الاستقلالية الكاملة للهيئة لتمارس عملها الرقابي. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، أشار ضياء بطرس رئيس هيئة حقوق الإنسان في كردستان إلى أبرز المعوقات القانونية للهيئة، وأضاف قائلا:
التجأنا إلى محكمة الشورى الإقليم لتفسير القانون، وبالرغم من أنه تفسيره الصحيح، ولكن مع ذلك لحد الآن وزارة المالية ومجلس الوزراء لم يعترف بهذا الشيء، ولحد الآن لم تمنح الهيئة استقلالها المالي.
أما من الناحية الإدارية، فبين بطرس إن الهيئة معارضة للخضوع للمحاصصة الحزبية في تعيين الموظفين، موضحا بالقول:
طيب، الوزارة كانت وزارة حكومية سياسية، فإذا انتقلت وبقت على هذا الحال، وعملية أيضا التعيينات مرتبطة بمجلس الوزراء ومرتبطة بحسب الحالة اللي موجودة في الإقليم والمؤسسات الأخرى، إذا هذه الهيئة سوف لن تصبح مستقلة، سيكون لها التعيين بالنسبة للموظفين وبالدرجات الخاصة أيضا مثل باقي المؤسسات الحكومية الأخرى، خاضعة للمحاصصة والتخصصات الحزبية.
كما لفت رئيس هيئة حقوق الإنسان المستقلة في الإقليم إلى عدم وجود حصانة للموظفين في الهيئة، مشيرا إلى حالة عقب فيها أحد مدرائهم جزائيا بتهمة التدخل في شؤون الحكومة، وأضاف:
الموظفين لا يملكون أي مخصصات وليست لهم أي حصانة أثناء العمل إداء الواجب، إداء واجبهم أيضا لا يملكون أي حصانة، فكيف يستطيع متابعة أعماله ومراقبة الانتهاكات في مثلا الحالة التي حدثت لنائب رئيس مكتب الدهوك للهيئة في الليل، وعندما كان في الشارع رأى أن مجموعة من الشرطة يضربون صبيا، فمجرد أنه سألهم لماذا تضربوه، فهذا من حقهم المفروض أنه تأخذه إلى مركز الشرطة ويتم التحقيق، تم تسجيل دعوة عليه لإعادة أعمال الشرطة، وفعلا تم سحبه إلى المحكمة وعوقب بسجن لأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وأصبحت لديه سابقة قضائية.
فيما يرى النشطاء القانونيون إن هذه المعوقات لن تعالج إلا بتشكيل لجان جديدة لإعادة النظر في القانون وإعطاء استقلالية أكثر للهيئة. وبهذا الصدد يقول الحقوق نوري طالباني، عضو سابق في برلمان كردستان:
لجنة جديدة لإعادة النظر في قانونها والاستفادة من المعايير الدولية لتكون هذه الهيئة كما قلت في تعليق على أن الهيئة هي ملاذ لجميع من لا له ملاذ، ينبغي أن يتقدم إليه جميع من يحس بأنه قد غبن أو ظلم من قبل إحدى الأجهزة الحكومية في الإقليم.
إلى ذلك يؤكد سالار محمود، عضو برلمان كردستان العراق، إن هذه المعوقات سوف تعالج في مسودة دستور إقليم كردستان التي تعد صياغتها من قبل لجنة خاصة شكلت قبل فترة من قبل برلمان الإقليم. وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
بالدستور شارس لك كاتك استاك خليكي دارشنوي بروجي دستوري كردستان كومسيوني سربخوي ما في مروف أبلنا كومسيون كندا.
هذه المسألة ستعالج بالدستور، وحاليا نحن بصدد صياغة مشروع دستور الإقليم، وفي فصل الهيئات يجب تحديد مهام هذه الهيئة وإعادة صياغة القانون لتكون الهيئة فعلا هيئة رقابية، وأن يكون لها تنسيق جيد مع الادعاء العام والمنظمات الدولية لتطوير حقوق الإنسان في كردستان. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
وما هذا
بعد وماذا بعد سكين أدرك في الحشا تتربعه سلمت يداك بقدر ما توجعه حذرت قلبي من هواك وناره لكن قلبي لا يرى ويسمع عليك العظمى بين الجراح جعلتنا نتسكى يا قلب قد ضاقت عليك العظمى بين الجراح جعلتنا نتسكى ماذا بعد ماذا بعد
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على كتاب في النقد التشكيلي للناقد جاسم عاصي وعنوانه الحلم والأسطورة مقاربات في الفن التشكيلي. كما لنا وقفة مع احتفال مدينة السليمانية بذكرى شاعرها المعروف بيرا ميرد، هذا فضلا عن لقاء مع شاعر من البصرة يتحدث فيه عن واقع ومتغيرات الحياة الثقافية في المدينة. يتضمن كتاب الحلم والأسطورة للناقد جاسم عاصي مقاربات نقدية في الفن التشكيلي، ويتكون الكتاب الذي يقع في 192 صفحة من القطع المتوسط وصادر عن دار أراس للطباعة والنشر في أربيل 24 مقالة نقدية في الفن التشكيلي فضلا عن المقدمة. من عناوين مقالات الكتاب نقرأ: جواد سليم، التشكيل بين الموروث والمعاصرة، وتشكيلات ونمو الذات الغنية، والأسطورة والذاكرة الشعبية، تأملات في التشكيل الكردي وغيرها. ومن مقدمة الكتاب نقتبس الفقرة التالية: تسعى هذه القراءات البصرية إلى رصد حراك بعض اللوحات العائدة إلى فنانين ربما لم تطأ القراءة عتباتهم، وقد اعتمدت القراءة مبدأ عد اللوحة نصا يسعى للاستفادة من كل ما أنتجه العقل ليكون السدة واللحمة لمثل هذه الفعالية الإنتاجية.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذا الأسبوع الشاعر والإعلامي عبد السادة البصري، الذي يرى أن أهم المتغيرات في المشهد الثقافي في البصرة بعد عام 2003 هي فسحة حرية أكبر أدت إلى ظهور عدد من كتاب الرواية.
الشاعر والإعلامي عبد السادة البصري. البصرة منذ تأسيسها عام 16 هجرية ولا يمنع في هذا، وهي ينبوع ثر لكل ثقافات العالم. من البصرة خرجت كل الفرق والآراء والأفكار والمظاهر أو الظواهر الجديدة في الأدب وفي الثقافة عموما وفي الفكر. الآن البصرة بعد 2003 أخذت فسحة من الحرية، يعني مثقفو البصرة أخذوا فسحة من الحرية، بحيث ظهرت البصرة إضافة إلى الشعر الذي أخذ ينتشر بشكل كبير، يعني وخصوصا في مصر ظهرت الرواية. الرواية قبل 2003 كان في البصرة روائي واحد له، وهو المرحوم كاظم الأحمدي، وإذا استثنينا بعض من كتب للمعركة. بعد 2003 كل القصاصين، يعني جميع من كتب القصة في البصرة، أصدر رواية. حاليا لدينا أكثر من 15 روائي موجود بالبصرة. بعد 2003 ظهرت الرواية في البصرة، وخصوصا كتاب القصة. جميع كتاب القصة في البصرة أخذوا يكتبون الرواية. كان هناك مشغل سردي في البصرة، يعني تأسس مشغل سردي ضمن اتحاد الأدباء في البصرة، أظهر أكثر من 15 كاتب رواية، يعني 15 روائي هم أساسا كانوا قصاصين، يعني علي عباس خفيف، ضياء الجبيلي، باسم القطراني، ياسين شامل، مجموعة كبيرة والله، جابر خليفة جابر، مجموعة يعني ما تحضرني هواية أسماء، بس أكثر من 15 كاتب قصة تحولوا إلى كتابة رواية. يعني بما معنى أنه الثقافة في البصرة بعد 2003 حصل انفتاح أو تحرر من قيود الرقيب، تحرر من الخوف، تحرر من يعني من الهواجس الأخرى. لهذا كتبوا الرواية وأبدعوا في الرواية. يعني الرواية البصرية، يعني عندنا ضياء جبيلي حصل على جائزتين، أكثر من كاتب حصل على يعني مراكز متقدمة ضمن مسابقات في الرواية العربية. أنا أصدرت لحد هاللحظة هاي إصدار شخصي 5 مجموعات شعرية. عام 91 أصدرت مجموعة مشتركة مع كريم شخيور وفراس صالح وعلي نوير وعزيز داخل، أسميناها قصائد مشتركة. وهذه المجموعة طبعا تثبت أن إشكالية معينة يعني حتى في الاعتقال عندما اعتقلنا عام 92 ضمن التحقيق كنا نسأل عن هذه المجموعة. عام 95 أصدرنا مجموعة مشتركة أنا وكريم عبد الكريم العامري وخضر حسن خلط وعبد الرزاق صالح، أسميناها فضاءات واحد. بعدين عام 1996 فضاءات 2، عام 1997 فضاءات 3. هذه الفضاءات وصلت إلى المغرب، وصلت إلى مصر، وصلت إلى فلسطين، وصلت إلى عدد من الدول العربية. عام 1998 أصدرت مجموعة الخاصة اللي هي مالتي لا شيء لنا عن دار أزمنة في عمان. أيضا هذه المجموعة أعيد طبعها في نفس الدار، طبعا هي الدار نفسها، طبعتها ضمن إبداعات عربية عام 2004. عام 2000 أصدرت مجموعة تضاريس في البصرة على نسختي الخاصة، صدرت هي أيضا عام 2002 في غزة عن بيت الشعر الفلسطيني. عام 2008 صدرت مجموعة الثالثة أصفر من البياض، عام 2012 طبعا أصفر من البياض ضمن إصدارات تحدي دباء على نفقة آسفية. عام 2012 صدرت مجموعة الرابعة هكذا دائما على نفقة سعود، مؤسس سعود عبد العزيز الباطن. عام 2015 حاليا قبل شهرين صدرت مجموعتي الخامسة لم استعرجل. لدي أكثر من مخطوطة أو أكثر مجموعة، حاليا عندي مجموعة راح تصدر عن قريب إن شاء الله عن دار ضفاف في الشارقة وبيروت بنفس الوقت. أيضا عندي كتاب نقدي عن قراءات الشعر الكردي المعاصر سيصدر في السليمانية، وعندي كتاب عن هيمنة الطفولة في الشعر السرياني إن شاء الله راح يصدر عن يعني على نفقتي الخاصة، وعندي رواية أو سيرة عن فترة اعتقالنا أسميتها رضوانيزم، تحكي عن فترة الاعتقال ودهاليز الظلم والتعذيب وما شابه ذلك. لحد اللحظة هاي لا أقول تمكنت من الإمساك بلوازم القصيدة أو بأدوات الشعرية، إنما أقول أنا مجرب لحد هذه اللحظة، لأنه الشعر يحتاج إلى أفكار أخرى، يحتاج إلى مدارس أخرى، يحتاج إلى ابتكارات جديدة. لهذا أنا أجرب كي أصل إلى قصيدتي التي أنا يعني أشعر بها تعنيني أو هي التي تمثلني. صح أنا كل ما كتبت أنه يتحمل تجربتي، أنا أكتب من تجربتي الخاصة، ما أعرف أكتب نهائيا تجربة أخرى. كل قصائدي من تجربتي الحياتية البحتة، يعني اللي يقرأ قصائدي معناها يقرأ حياتي ويقراني أنا بالذات. لهذا لحد هاللحظة هاي اللي احنا بيها اقول انا اجر. كل موانئ العالم بيها ميزة انه اكثر من لغة، اكثر من عادة وتقاليد، اكثر من ارتباطات، اكثر من هاي. كل موانئ العالم من التداخل بين الأفكار، بين الرؤى، بين المعتقدات، بين لأنها ميناء يعني يطل أو تلاقي كل شعوب الأرض في هذه البصرة التقى بها كل الناس، يعني من مصر لليوم مصارف ميناء ولليوم كل شعوب الأرض ذات البصرة. يعني البصرة وسيفساء من المجتمع العراقي، يعني البصرة ما بيها تفرقة نهائيا، ما بيها أي تفرقة معينة، لا بيها طائفية ولا بيها أي شكل من أشكال التفرقة العنصرية أو التفرقة الطائفية أو التفرقة بأي أشكال التفرقة. لهذا المواطن البصري يحمل كل الصفات، يعني يحمل كل صفات العالم. يعني ما تتخيل مواطن بصري حقيقي، يعني أنا ما أقصد مواطن بصري آخر، مواطن بصري حقيقي يحمل كل صفات شعوب الأرض. الشاعر البصري أو المثقف البصري يمتلك ميزة خاصة بي، أنه يمتلك حاسة المكان، يعني مكان البصرة بشخوصها بناسها بنوارسها بشطها بمراكبها بكل العالم، يعني فضائيات العالم أو فضاء العالم كله مفتوح أمام الشاعر البصري أو أمام المثقف البصري. لهذا لغة الشاعر البصري أو قاموس الشاعر البصري جميع لغات العالم. البصرة جزء من هذا البلد الكبير، يعني من العراق، جزء من المكون العراقي، جزء من الفسيفساء العراقية أو النسيج العراقي. ما حصل بالموصل، عندما بيعت الموصل مو سقطت، عندما بيعت الموصل وعندما بيعت الرمادي وعندما بيعت صلاح الدين، كل عراقي يعني كل العراقيين انتفضوا على هذه الحالة. العراقيون لا يريدون لمحتل أو غازي أو ما شابه ذلك. كيف بأن تسبى نساء يزيديات أو مسيحيات أو 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 مكونات أخرى؟ يعني هذه شيء لا يصدق. أنا حاليا ولحد اللحظة هاي ما أعرف شو أسوي، يعني حقيقة أمام هول الصدمة اللي صارت على الشعب العراقي مكوناته. يعني الشعب العراقي كيزيدي أو شبكي أو مسيحي سرياني أو معرف إيش أو عراقي، أقصد عربي أو كردي، أنا ما أريد أقول سني أو شيعي أو معرف إيش، بس أقصد كل مكونات الشعب العراقي. عندما حصلت هاي الصدمة، عندما سبيت نساء، عندما احتلت أرض، عندما ذبح أطفال، عندما يعني الشاعر شنو يكون؟ ما ممكن أن يكون الشاعر، يعني حاليا أنا مصدوم والله العظيم، ما أعرف يعني ما أعرف أحكي نهائيا عن ما جرى.
أقيمت في مدينة السليمانية وعلى قاعة توار فعالية لإحياء ذكرى الشاعر الكردي المعروف بيرميرد بمناسبة الذكرى 65 لوفاته. وقد حضر الفعالية جمع من الفنانين والمهتمين والمسؤولين الحكوميين بما فيهم السيدة هيرو إبراهيم عقيلة السيد جلال طالباني. وأقيمت الفعالية تحت شعار السليمانية تستذكر شاعرها بيرميرد، برعاية من وزارة الثقافة والشباب واتحاد نساء كردستان ومؤسسة جمال عرفان ومركز الحياة. وتضمنت الفعالية بحوثا عن الشاعر الراحل، منها رسالة فكر بيرميرد لأكرم مهرداد، وحوارات بيرميرد في كتاب حديقة من الكلمات للدكتورة شكرية رسول، ومقالات بيرميرد قدمها صديق صالح، وغير ذلك من البحوث التي تناولت فكرة وأدب الشاعر الراحل وكتاباته. يذكر أن الشاعر والكاتب الراحل ولد في مدينة السليمانية عام 1867 وتوفي فيها عام 1950. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم
كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.